أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في مفهوم الغاية، فإن الغاية قد تكون قيدا للموضوع، كما في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله تعالى إلى الكعبين أو إلى المرافق قيد بالموضوع لا للحكم والمتعلق، وقد تكون قيدا للمتعلق كقوله تعالى: أتم الصيام إلى الليل. فإن قوله تعالى إلى الليل قيد للصيام ليس قيدا للوجوب، وأن الصيام الواجب غيا بهذه الغاية محدد بهذا الحد. وقد تكون قيدا للحكم كما في مثل قول نسوم إلى أن تصبح مسافرا أو أن تصبح شيخا أو ما شاكل ذلك، أو أن قولنا الصوم واجب إلى الليل. فإن إلى الليل قيد للوجوب لا للواجب، وكذلك في قولنا صم حتى تصبح مسافرا، فإن الغاية قيدا للوجوب. غاية الأمر على الأول قيد لمفاد صيغة الأمر الذي هو معنى حرفي، وعلى الثاني قيد للوجوب الذي هو معنى اسمي. فعلى كلا التقديرين فالغاية قيد للحكم، أما على الأول وهو ما إذا كانت الغاية قيدا للموضوع بالمتعلق، فقد تقدم الحال فيها في القضية الوسفية، فإن حال الغاية من هذه الناحية حال الوصف الذي هو قيد للموضوع، فلا فرق بينهما. وقد ذكرنا سابقا في القضية الوصفية أن قضية الوصفية تدل على المفهوم بنحو صالبة الجزئية. فإن المولى إذا قال أكرم العالم العادل، فإنه يدل على أن ملاك وجوه الإكرام ثابت في هذه الحصة من العالم. فلو كان ملاك الوجوب الإكرام ثابتا في سائر حصته أيضا لكان التقييد بهذه الحصة لغوا وبلا فائدة. فمن أجل ذلك يدل بالالتزام، تدل قضية الوصف بالالتزام على نفي وجود الملاك في سائر الحصص جميعا، وهذا لا ينافي وجوده في بعضها وعدم وجوده في بعضها الآخر. فالنتيجة أن القضية الوصفية تدل على نفي وجود الملاك في سائر الحصص في الجملة المسابق للقضية الجزئية. فالنتيجة أن مفهوم القضية الوصفية التي تشمل القضية الغائية أيضا صالبة جزئية، فمن أجل ذلك تكون القضية الوسطية وسط بين القضية الشرطية وبين قضية اللقب، وليست كاللقب كما أنها ليست كالقضية الشرطية بل هي وسط بينهما، والقضية الغائية أيضا كذلك، لأن المراد من الوصف أعم من القيد، يشمل الغاية أيضا. وأما إذا كان الملاك قائما بالطبيعي، بطبيعي العالم، بطبيعي العالم مطلقا، بأن يكون إكرام طبيعي العالم مطلقا فيه ملاك وفيه مصلحة، فعندئذ التقييد بهذا الصنف أي بالعالم العادل لا يكون لغوا، لأن هذا التقييد يدل على خصوصية زائدة ومزية زائدة على سائر الحسس، فمن أجل ذلك لا يكون هذا التقييد لغوا. إذا كان الملاك قائما بطبيعي العالم من دون دخل للخصوصيات، فعندئذ لا يكون تقييده بحصة خاصة لغوا، فإن هذا التقييد يدل على خصوصية زائدة ومزية زائدة لا توجد في سائر الحساس، فإذا فرق بين كون الملاك قائما بالطبيعي أو كون الملاك قائما بحساسه بنحو الاستغراق، فرق بينهما. هذا كله فيما إذا كان غاية قيدا للموضوع أو للمتعلق، وأما إذا كان قيدا للحكم فعندئذ حال القضية الغائية حال القضية الشرطية، فإن الحكم مرتبط بالغاية وراء ارتباطه بالموضوع، فهنا ارتباطان: ارتباط الحكم بالموضوع وهو المغية، وارتباط الحكم بالغاية الذي هو متفرع على ارتباطه بالموضوع ووراء ارتباطه بالموضوع. فعندئذ حالها حال القضية الشرطية، ودلالتها على المفهوم عندئذ منوطة بتوفر أمور: الأمر الأول أن يكون ارتباط الحكم بالغاية وراء ارتباطه بالموضوع كما هو المفروض. إذا كانت الغاية قيدا للحكم لا للموضوع والمتعلق. الثاني أن يكون هذا الارتباط بنحو التعليف والتوقف لا بنحو الاستلزام، بمعنى أن النسبة نسبة تعلقية ونسبة توقفية لا استلزامية، فإذا يكون هذا الارتباط بنحو التعليق والتوقف لا الاستلزام. الثالث أن يكون هذا التعليق مولويا لا ذاتيا، فإذا توفر هذه الأمور الثلاثة القضية تدل على المفهوم كما هو الحال في القضية الشرطية وفي القضية الوصفية تدل على المفهوم ولا فرق حينئذ بين القضية الغائية والقضية الشرطية لا فرق حينئذ فإن الغاية إذا كانت قيدا للحكم ويكون هذا التعليق مولويا فمولوية التعليق قرينة على أن المعلق على الغاية تبعي الحكم والمنتفي بانتفاء الغاية هو التبعية لا شخص الحكم المجعول في هذه القضية لأن الغاية إذا كانت قيدا للحكم فهي شرط له في مرحلة الجعل وشرط لاتصاف متعلقه بالملاك في مرحلة المبادي فإن شروط الحكم شروط لاتصاف متعلقه في مرحلة المبادي ومن هنا تكون شروط الحكم غالبا غير اختيارية كالبلوغ والعقل ودخول الوقت وما شاكل ذلك فقد يكون اختياريا وقلنا إن شرط الواجب إذا كان غير اختياريا لا بد أن يكون شرطا للوجوب أيضا كما هو الحال في دخول الوقت فإن الوقت شرط للواجب أيضا وشرط لصحة الصلاة وشرط لصحة الصوم فإذا كان الوقت شرطا لصحة الصلاة لا بد أن يكون شرطا للوجوب أيضا وإلا لزم التكليف بغير المقدور فإن الوجوب الصلاة لو لم يكن مشروطا بدخول الوقت بأن يكون مطلقا فهو محرك للمكلف نحو الإتيان بالصلاة قبل الوقت وهو غير قادر لزم التكليف بغير المقدور فمن أجل ذلك لا بد أن يكون شرطا للوجوب أيضا حتى لا يلزم محذور التكليف بغير المقدور وعلى هذا فإذا كانت الغاية شرطا لاتصاف متعلقه بالملاك فعند انتفاء الغاية ينتفي هذا الاتصاف هذا الاتصاف ينتهي فإذا انتفى الانتصاف اتصاف ينتفي الحكم أيضا حكم أيضا أي تبعي الحكم وهو الجامع بين الحكم المجهول في هذه القضية والحكم الغير المجهول الجامع بينهما ينتفي لانتفاء الاتصاف المتعلق بالملاك على تفصيل ذكرناه في محله وعلى هذا فلا مانع من الالتزام بالمفهوم فإذا عمدة النكتة لدلالة القضية على المفهوم إثبات كون المعلق على القيد سوا نکان وصفا هم کان شرطا هم کان غایتا المعلق و طبیعی الحکم هازا هو النکتة المهم فی دلالت القضیه على المفهوم و اثبات ذالک بحاجة الى کون التعلیق مولویا لا ذاتیا فلو کان ذاتیا فلا یمکن اثبات ذالک و اما ما ذکره المحقق العراقی قدس الله نفس فی المقام نفس ما ذکره قدس سره فی مفهوم الواسف من ان قضیة الغاية تدل على الارتباط الخاص الذي لازمه الانتفاع عند الانتفاع غاية الامر ان هذا الانتفاع انتفاع شخص الحكم المجعول في القضية وهو ليس من المفهوم في شيء المفهوم انتفاع سنخ الحكم انتفاع طبيعي الحكم ولهذا لا بد من إثبات أن المعلق أن المنتفي طبيعي الحكم لا بد من إثبات ذلك بالتمسك بالإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة بتقرير أن المولى في مقام البيان ولم ينسب قرينة على أن المعلق على الغاية شخص الحكم المجهول في هذه القضية فإذا مقتضى الإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أن المعلق وطبيعي الحكم ولكن تقدم الجواب عن ذلك فإن القضية في نفسها ظاهرة في أن المعلق على الغاية شخص الحكم المجهول ولا نشك في ذلك حتى يقال أن المولى إذا لم ينسب قرينة على أن المعلق على الشخص معلق على الغاية شخص الحكم فإنه لا يحتاج إلى نسب القرينة لأن القضية في نفسها ظاهرة في أن المعلق على الغاية هو شخص الحكم فإثبات أن المعلق طبيعي الحكم بحاجة إلى قرينة ولا معنى لدعوى القرينة على أن المعلق على الغاية ليس شخص الحكم إذ القضية ظاهرة في ذلك فإذا كانت القضية ظاهرة في ذلك فلا معنى للتمسك بالإطلاق فإن التمسك بالإطلاق إنما هو في مورد الشك فلا شك في ظهور القضية في أن المعلق على الغاية هو شخص الحكم المجهول في القضية فما ذكره المحقق العراقي قد